بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، إن من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على العبد أن يوفق إلى طاعته وإلى الامتثال إلى ما أمر به من الله سبحانه وتعالى. ونحن أيها الإخوة بحمد الله قد أدينا فريضة صلاة العشاء في مكان يحبه الله سبحانه وتعالى، ألا وهو مسجد من مساجد الله سبحانه وتعالى. وحديثنا اليوم أيها الإخوة في سلسلة الحقوق الشرعية مع حق بيوت الله، حق المساجد. من المعلوم أيها الإخوة أن المسجد في الإسلام منزلة عظيمة وشأنا عظيم، ولذلك عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كان من أول ما اشتغل به من الأعمال أن أمر ببناء المسجد. وهذا إن دل فإنما يدل على عظم الدور الذي كان يتمتع به المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لا، والمساجد هي أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى، يقول صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فأحب الأماكن وأطهر الأماكن وأرفعها منزلة عند الله سبحانه وتعالى هي المساجد. وفي هذه المساجد تقام شعائر الله، يرفع ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه المساجد، ولذلك كانت محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذه المنزلة العظيمة أيها الإخوة أكرم ربنا سبحانه وتعالى من تعلق قلبه بهذه المساجد بشيء عظيم يتمناه جميع الناس في يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل قلبه معلق بالمساجد. فمن تعلق قلبه بهذه الأماكن، ببيوت الله وبالمساجد، فليبشر بهذه المنزلة العظيمة، يظله الله سبحانه وتعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. بشارة عظيمة لمن حقق هذا الشرط. من كان قلبه معلق بالمساجد فليبشر بالخير، لأن هذه الأماكن الطاهرة لا يتعلق بها إلا قلب طاهر. فكانت هذه الأماكن هي أحب الأماكن إلى عباد الله، كما أنها أبغض الأماكن إلى أعداء الله سبحانه وتعالى. إذا تقرر لنا أيها الإخوة عظم قدر المساجد، فما هي الحقوق الشرعية الواجبة على المسلمين تجاه مساجد الله سبحانه وتعالى؟ إن الحقوق أيها الإخوة كثيرة المتعلقة بالمساجد. من هذه الحقوق أن تعمر هذه المساجد، كما قال سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والمراد بالعمارة هي العمارة التي أرادها الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون بعدة أمور. الأمر الأول ببناء هذه المساجد على قدر حاجة المسلمين، لا إفراط ولا تفريط. ولذلك وعد الله سبحانه وتعالى من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بأن يبني له الله بيتا في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وفي حديث آخر: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، أي كعش طائر صغير، بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا يدل على أن المشاركة في بناء المسجد ولو بشيء يسير لها من الأجر العظيم. ولكن هنا ينبغي أن يتنبه من أراد البناء إلى مسائل مهمة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بعض الأمور كالزخارف والمبالغة بها والمبالغة بالمباهاة والمظاهر، هذه كلها نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. ما معنى الدمار عليكم؟ أي أن المسلمين إذا اهتموا بالشكليات وبالمظاهر ولم يهتموا بالمضمون وبالحقيقة، فهذا سبب لانحرافهم ولدمارهم ولضياعهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما بنى المسجد كان مسجدا متواضعا، لأن هذه الزخارف مما تلهي المصلين ومما تشغلهم. ومن الحكم الشرعية في ذلك أن المسلم إذا دخل المسجد ينبغي أن يتذكر الدار الآخرة، يتذكر ويستحضر أنه مقبل على الله سبحانه وتعالى. أما هذه الزخارف فإنها تنسيه هذا الأمر وتتعارض مع هذا المقصد الشرعي. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء القبب، سواء في الدور والمساكن ومن باب أولى في المساجد، بل جاء في الحديث الصحيح في سنن أبي داود أن أحد الصحابة بنى قبة على بيته، فلما التقى به النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم عليه النبي، فأنكر الصحابي هذا الأمر، فلما أخبره قيل له بسبب القبة، فسبحان الله ما كان من ذلك الصحابي إلا أن ذهب إلى بيته فهدم القبة، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك فسلم عليه النبي. وهذا سبحان الله فيه إشارة إلى عظم قدر الصحابة، كيف أن هذا الصحابي أتعب نفسه وأضاع ماله من أجل شراء رضا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بارك الله سبحانه وتعالى في أعمالهم وفي أوقاتهم وفي عبادتهم. وجه الشاهد أيها الإخوة أنه ينبغي أن يبنى المسجد على قدر الحاجة، لا يبالغ فيه ولا يقصر عن حاجة المسلمين. كذلك من وجوه عمارة المساجد إقامة الصلاة فيها، وخصوصا صلاة الجماعة وهي الفريضة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء، من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فهو في الصلاة حتى يرجع، أي أجره أجر المصلي حتى يرجع إلى بيته ولو لم يصلي. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة ضامنون على الله، أي أن الله سبحانه وتعالى تكفل بحقهم وبحمايتهم وبرعايتهم. وذكر منهم رجل خرج من بيته إلى المسجد. ولذلك أيها الإخوة قد بشر النبي صلى الله عليه وسلم من خرج إلى المسجد ببشارات، منها قوله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. فمن خرج لأداء صلاة العشاء أو لأداء صلاة الفجر في الظلمة فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه على عمله بأن ينور الله سبحانه وتعالى له دربه وعمله يوم القيامة. مما ينبغي أن نتنبه إليه أيها الأخوة أن العمارة الحقيقية للمساجد تكون بأداء صلاة الفريضة جماعة فيها، ولذلك يتساهل كثير من الناس في تضييع صلاة الجماعة، إما بتركها بالكلية أو بالتأخر عنها بدون عذر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد هم بإحراق بيوت بعض الناس لأنهم كانوا يتخلفون عن صلاة الجماعة، ويقول صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. فصلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل قادر خال من الموانع. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة أتى إليه رجل أعمى كبيرا في السن، وفي رواية أنه ابن أم مكتوم، وقال: يا رسول الله، إنني رجل كبير في السن، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أن يصلي في البيت، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر. ثم ناداه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن فأجب. تأمل في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لحال هذا الرجل في أن يصلي في البيت، مع أن مجموع الروايات تقول أن هذا الصحابي قد اجتمعت فيه 6 أعذار. أولا كان رجلا أعمى، ثم لم يكن له قائد يقوده للمسجد، ثم كان كبيرا في السن، بيته كان بعيدا عن المسجد، المدينة في ذلك الوقت كان يكثر بها السباع والهوام، وعلى مثله خطر. العذر السادس: كان في طريقه إلى المسجد الأشجار والوديان. تخيل رجل كبير في السن أعمى ليس له قائد، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أجب، أي أجب النداء. فماذا يقال لأناس يسمعون النداء وهم في بيوتهم أو في محلاتهم أو في نواديهم ثم لا يستجيبون لنداء الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لهذا الرجل الضعيف، فماذا يقال لشباب الإسلام وللفتيان الذين لا أعذار لهم؟ كذلك مما يدخل في عمارة المساجد إقامة دروس العلم الشرعي فيها. الأصل في الدروس أن تقام في الأماكن العامة كالمساجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: من خرج من بيته لمسجدنا، أي مسجد النبي عليه السلام، ليتعلم أو يعلم خيرا فهو كالمجاهد في سبيل الله. ولذلك مما ينتقد على بعض الناس أنهم يتعمدون إقامة بعض الدروس على وجه السرية والكتمان، وهذا ليس من عمل المسلمين وليس من عمل علماء الإسلام. بل إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ثبت عنه أنه قال: إذا رأيت القوم يتناجون فيما بينهم فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. ولذلك نصيحة لكم أيها الإخوة: احذر الدروس العامة، واحذر من الدروس المشبوهة في الأماكن المشبوهة، لأن ذلك إشارة على خلل في من يتعمد هذا الأمر. الحق الثاني من حقوق المساجد المحافظة على نظافتها. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة المساجد في الدور أي في الأحياء، وأن تنظف وتطهر. وجاء من حديث أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أي تكنس وتنظف المسجد، فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم عدة أيام، فلما سأل عنها قيل إنها ماتت، فتفاجأ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفلا آذنتموني؟ لماذا لم تخبروني؟ فاعتذروا له أنها قد توفيت ليلا، ولم يريدوا أن يزعجوا النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ذهب إلى قبرها وصلى عليها صلاة الجنازة تكريما لعملها ومكافأة لما كانت تقوم عليه من شأن تنظيف المساجد. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي للمسلم ألا ينظر إلى من يعمل عمل التنظيف أو النظافة كالخدم والعمال نظرة دونية ونظرة فيها استصغار، بل ينبغي أن ينظر إليه نظرة تكريم، لأن هذا الإنسان يقدم لنا خدمة عظيمة. تخيل الآن هذا المجتمع بدون عمال ولا خدم، سيصاب الناس بحرج عظيم. ولذلك لا ينبغي يعني استصغار مثل هذه المهن، بل أن الإنسان لو تقرب إلى الله بهذه المهن على أنه يخدم المسلمين فإنه يؤجر على ذلك. ولذلك جاء في حديث آخر عن أنس أن ذلك الأعرابي الذي بال في المسجد، فلما قضى حاجته، والحديث المعروف، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول ولا القذر، إنما بنيت لذكر الله. فالأصل في المساجد أن تطهر وأن تنزه وأن تنظف من كل ما يسيء إليها. الحق الثالث من حقوق المساجد من حق المصلين في المساجد أن يسعوا إلى اختيار إمام على السنة حافظا لكتاب الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فكلما كان الإمام حافظا لكتاب الله عالما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأولى والأفضل. الحق الرابع والأخير من حقوق المساجد: يجب أن تطهر المساجد من مظاهر الشرك ومن مظاهر البدع ومن أمور الدنيا التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فالشرك أيها الإخوة من أعظم المعاصي والذنوب التي عصي بها الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذا كان الشرك محرما في كل مكان فإنه يزداد حرمة في مساجد الله، لأن في هذه الأماكن ينبغي أن يذكر الله وأن يعبد الله. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تبنى المساجد على القبور، أو أن تدفن أو أن يدفن الأموات في القبور. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: لا يجتمع في الإسلام قبر ومسجد. إما أن يهدم المسجد أو ينبش القبر، والبقاء للأسبق. وهذا مأخوذ من صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر مما صنعوا. وجاء من حديث عائشة أن أم سلمة وأم حبيبة عندما هاجرتا إلى الحبشة رأيتا كنيسة فيها تصاوير، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذه الشدة والتحذير والتنفير سدا للذريعة، ولو لم يعبد القبر فإنه لا يخشى في المستقبل أن يبالغ فيه. ولذلك لا ينبغي أبدا أن يبنى مسجد على قبر أو أن يدفن قبر في مسجد، وهذا من باب تطهير المساجد من مظاهر الشرك. كذلك يجب على المسلمين أن يطهروا مساجدهم من مظاهر البدع والمحدثات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، بمعنى مردود لا يقبل من صاحبه. ويخطئ بعض الناس ويقول أن البدع منها ما هو ضلالة ومنها ما هو بدع حسنة، وهذا الكلام لا يستقيم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. ولا يستقيم مع قول ابن عمر رضي الله عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ولا يستقيم مع قول الإمام مالك رحمه الله تعالى لما قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دين. البدعة أيها الإخوة حقيقتها استدراك على النبي صلى الله عليه وسلم، اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير، لأنه ما من خير يقربنا إلى الله وقد دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الدين دين كامل لا يحتاج إلى استدراك، ولذلك لا ينبغي للإنسان ويحرم عليه أن يفعل شيء من الأمور المحدثة التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ينبغي على المسلمين أن يطهروا مساجدهم من أمور الدنيا التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إنشاد الضالة في المساجد. لو أن شيئا ثمينا ضاع من إنسان لا يجوز له أن يبحث عنه في المساجد أو يدلل عليه في المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم رجلا ينشد ضالة في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لذلك. ينبغي تقديس هذه الأماكن وتنزيهها عن هذه الأمور التي تصرف الناس عن عبادة الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المساجد، حتى أن بعض أهل العلم ألحق بها حتى الكلام في البيع والشراء، لو لم يكن هناك تقابض لكن كان هناك إيجاب وقبول أو حديث عن البيع والشراء فهذا مما لا يجوز. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من رأيتموه يبيع أو يبتاع، يعني يشتري في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك. دعاء على أمر مشروع وهو البيع والشراء، لماذا؟ لأنه وقع في غير مكانه. فينبغي تطهير هذه المساجد من هذه الأمور الدنيوية. أخيرا، ينبغي على المسلمين تطهير المساجد وتنزيهها من ظاهرة يتساهل فيها كثير من الناس، وهي رفع أصواتهم بالحديث في المساجد بدون حاجة شرعية. إن كان هناك حاجة شرعية فلا بأس، أما إن لم تكن حاجة شرعية فلا ينبغي أن ترفع الأصوات بالحديث أو بالكلام في بيوت الله سبحانه وتعالى. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث السائب بن يزيد أنه كان نائما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا برجل يحصبه بالحصباء، يرمي عليه الحجارة الصغيرة، فنظر فإذا هو عمر بن الخطاب، فقال له ائتني بهذين الرجلين. فناداهما، فلما أتى إلى عمر فقال من أين الرجال؟ فقالوا من الطائف، أي أنهم أناس ليسوا من أهل المدينة. فقال عمر لو كنتم من أهل المدينة لأوجعتكم ترفعون أصواتكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنكر عليه عمر رضي الله عنه. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي أن نؤدب أبناءنا وأطفالنا إذا ما أحضرناهم للمساجد هذه الآداب الشرعية، من باب زرع مكانة المساجد في نفوسهم وفي قلوبهم حتى ينشأوا على ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.